بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في أن الاعتبار بقيمة بلد المطالبة أو بلد التلف أو أعلى القيم، وهذا البحث يختلف عن البحث السابق، أن هذا البحث يرتبط بمكان اعتبار القيمة، بينما الذي تقدم يرتبط بزمان اعتبار القيمة. في المسألة وجوه: الأول أن المدار في صورة التعذر على قيمة المثل في بلد التلف، يرحمكم الله، وهذا الوجه مدركه أنه في هذه البلد خوطب الضامن والغاصب بالضمان، فلا بد أن يكون المدار عليه. الوجه الثاني أن المدار على بلد المطالبة، فإن الضمان وإن تعلق ببلد التلف، لكن لم ينتقل المثل إلى القيمة ببلد التلف على رأي المشهور، حيث تقدم أنهم يرون القيمة وقت الدفع، وعليه فلو طالبه في غير بلد التلف يتعين اعتبار بلد المطالبة. واضح المدرك؟ الوجه الثالث أن نذهب إلى اعتبار أعلى القيمتين بين بلد المطالبة وبلد التلف، وهذا الوجه يبتني على رعاية حال المغصوب له. المغصوب منه باعتبار أن العين لو كانت في يده ربما كان باعها عند ارتفاع قيمتها، فلا بد أن يضمن ارتفاع القيمة،
الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط في باب الغصب لا في باب القرض يظهر منه التفصيل، وإن كان الفرع الذي ذكره في محل الشاهد قد يقال بأنه ناظر إلى صورة وجود المثل، وبحثنا في صورة تعذر المثل، لكن باعتبار تغاير البلدين، بلد المطالبة وبلد التلف، المقتضي لاستتباع النقل من بلد إلى آخر إلى زيادة القيمة فيتحد المناط حينئذ بينه وبين ما نحن فيه، كيفما كان ذكر الشيخ رحمة الله عليه أن المالك لو طالب بالمثل في غير بلد التلف حيث إنه عنون الفرع الفقهي بغصب المال في مصر مع ملاقات الغاصب بمكة، فطالب المالك الغاصب بالمثل، فذكر قدس سره أن القضية لا تخلو من أحد أمرين، إما أن يكون للنقل مؤونة أو لا يكون، ففي الفرض الأول ففي الفرض الثاني الذي لا يكون للنقل مؤونة عادة من قبيل الأثمان حيث إنها مما خف حمله وماذا؟ وارتفع قيمته، عادة ليس لنقلها مؤونة. فحينئذ يجوز للمالك أن يطالبه بذلك في غير بلد الغصب والتلف، بلا فرق بين أن يكون صرف الثمن في البلدين متحدا أم مختلفا. لأنه مع وجود العين أرجع العين ولا مؤونة للنقل، ومع وجود المثل والشبيه أرجعه بلا مؤونة. وتفاوت صرفه بين البلدين لا يؤثر. هذا كله إن لم يكن لنقله ماذا؟ مؤونة. أما إن كان للنقل مؤونة فلا يخلو من أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون للمغصوب مثلا، كالحبوب والأدهان يعني الزيوت، فحينئذ ننظر، فإن كانت القيمتان في البلدين متفقة فيجوز للمالك أن يطالب الغاصب بماذا؟ بالمثل. وعلل الجواز بوجود المقتضي وفقدان المانع. أما أن المقتضي موجود فلأنه مسلط على ماله فله أن يطالب به. أما أن المانع مفقود فلأن ما يتصور أن يكون مانعا هو جريان قاعدة لا ضرر في حق من؟ في حق الغاصب الضامن، والمفروض عدمها. ليه؟ لأنه ماذا؟
متعدى العادة.
لا
يؤخذ بأشد الأحوال.
لا لا لا، لفرض تساوي القيمتين لا يوجد ضرر. أما لو فرضنا أن القيمتين بينهما اختلاف فاختار الشيخ رحمة الله عليه أن الحكم فيما له مثل وفيما لا مثل له سواء، بمعنى أن للمغصوب منه إما أن يأخذ من الغاصب بمكة قيمة المغصوب بمصر، وإما أن يدعه ويصبر حتى يستوفي ذلك منه عندما يرجع إلى مصره، وذلك لصدق موضوع قاعدة لا ضرر من جهتين: من جهة وجود المؤونة في النقل، ومن جهة اختلاف القيمة. وعليه فإن صبر فلا كلام، لأنه حصل التراضي، وإن أخذ القيمة قيمة المصر يملكها من دون أن يملك الغاصب ما غصبه، ويترتب على ذلك ثمرة سوف يأتي الإشارة إليها في أحد الفروع. هذا تمام الكلام في توضيح ما ذكره الشيخ.
لا يملك العوض والمعوض
من
المحصول منه،
لا، بمعنى أنه يحق له بعد ذلك إذا رجع أن يطالب بالعين، فحينئذ إذا طالب بالعين يرجع القيمة التي أخذها، لأن هذا عنده من بدل الحيلولة، وبدل الحيلولة مع وجود المبدل منه له أن يسترجع. هذا يأتي، سوف يأتي هذا أحد الفروع في بحثنا، التفتنا، لا أنه يملك كل من القيمة والعين معا، لا. هذا التفصيل أيضا محكي عن القاضي ابن البراج رحمة الله عليه. في ختام البحث يختار المصنف أنه ينبغي أن نفرق بين بابين: بين باب القرض والسلم، وبين باب الضمان. والوجه في هذا التفصيل والتفريق أنه في باب القرض مثلا عندما أقرضك مالا على أن ترجعه في وقت محدد، فإن إطلاق القرض ينصرف إلى بلد القرض لا إلى بلد آخر. واضح هذا الكلام؟ يعني الآن أنت استدنت مني مبلغ من المال على أن ترجعه في يوم الجمعة، هذا إلى أي شيء ينصرف؟ ترجعه لي وين؟ في لبنان أو في قم؟ في قم. ينصرف إلى البلد الذي أخذت به القرض مع الإطلاق، إلا إذا اشترط عليك، هذا بحث آخر. تفهمنا كلامنا مع الإطلاق؟ لا نستطيع أن تقول كلام مطلق، فإذا في أي بلد من البلدان أستطيع أن أسلمه إياه؟ لا، يسلم في باب الذي أخذت منه المال، وكذلك في باب السلم. لو بعتك بيع سلم فأعطيتك الثمن والعين مؤجلة إلى أجل، عند الإطلاق ينصرف أنه في أي بلد تسلمني العين؟ تسلمني العين في البلد التي حصلت فيها المعاملة، لا أن تسلمني العين في بلد أخرى. طبعا إلا مع الرضا والتراضي، هذا بحث آخر، كلامنا في سورة التشاح والاختلاف. ينصرف إلى بلد السلام. بينما في باب الضمان الأمر ليس كذلك، إذ لا يوجد معاملة وتعاقد كي يقال إن المعاملة منزلة على البلد المعين. وعلى هذا الأساس ففي أي مكان طالب المالك الغاصب يجب عليه أن يوفيه، الغاصب أو طبعا أو ما في حكمه، لأن يعني بحثنا الأصلي ليس عن الغصب، بحثنا الأصلي عن المقبوض بالعقد، فيجب عليه أن يوفيه، إذ لا يوجد انصراف، لأنه فرع وجود معاملة وعقد، والأمر ليس كذلك. واضح هذا الكلام؟ تعال نقرأ العبارة. يقول: وفصل الشيخ في المبسوط في باب الغصب بأنه إذا لم يكن في نقله مؤونة، في نقل ماذا؟ ظاهر هنا العبارة في نقل المثل، يعني كالنقدين، فله المطالبة بالمثل. طبعا إذا لم يكن مقصود من نفي المؤونة ليس نفي مطلق المؤونة ولو كانت يسيرة، وإنما المقصود من النقل المستوجب المؤونة التي يستوجبها الناقل، المؤونة الزائدة الذي تعتبر مصداق لقاعدة لا ضرر، لا مطلق المؤونة ولو كانت يسيرة. كالنقدين فله المطالبة بالمثل، يعني فللمالك أن يطالب بالمثل، سواء كانت القيمتان مختلفتين أم لا، هذا كله إذا لم يكن في النقل مؤونة. وإن كان في نقله مؤونة فإن كانت القيمتان متساويتين كان له المطالبة أيضا، لأنه لا ضرر عليه، لا ضرر على من؟ على الضامن في ذلك. ليش؟ لأنه فرضنا أنه تساوت القيمة. وإلا ما معنى وإلا؟ يعني إن تفاوتت القيمتان فالحكم أن يأخذ قيمة بلد التلف أو يصبر حتى يوفيه بذلك البلد. شاهد على ذلك الآن على ما في ذهن البعض أشكل هنا على الشيخ الطوسي، يقول قولك وإلا فإن كانت القيمتان متساويتين كان له المطالبة أيضا لأنه لا ضرر عليه، وإلا لوجود ضرر فالحكم إما أن يأخذ أو يصبر. طيب نقول في هذه الصورة الأخيرة التي استفادها من قوله وإلا، الصورة الأخيرة ما معنى وإلا؟ يوجد تفاوت في القيمتين. طيب نسأل، هذا ليش جعلته من صغريات قاعدة لا ضرر؟ إما أن يكون لأجل تفاوت القيمتين، فهذا موجود في أي صورة؟ موجود في الصورة الأولى، لأنه عمم قال سواء كانت القيمتان مختلفتين أم لا. فهناك ينبغي أن لا تقول مطلقا، ينبغي أن تقول في صورة توافق القيمتين. وإن كان الضرر ينشأ من ماذا؟ من المؤونة الزائدة في النقل، هذا موجود في الصورة الثانية. اللهم إلا أن يقال بأن الضرر حصل من اجتماعهما وفيه تأمل. واضح؟ وحكي نحو هذا عن القاضي أيضا، فتدبر احتمالا يكون للإشارة إلى ما ذكرناه. لكن لا شك أنه لأنه لا ضرر عليه، ناظر شيخ جعفر ناظر إلى ماذا؟ لا ضرر على الضام. ويمكن أن يقال إن الحكم باعتبار بلد القرض أو السلم أو السلم على القول به مع الإطلاق، مع إطلاق ماذا؟ العقد، مع عدم تقييده ببلد معينة، إنما هو لأجل ماذا؟ إن الحكم المذكور لأجل انصراف العقد إليه، وليس في باب الضمان ما يوجب هذا الانصراف، لأن الضمان شيء قهري ليس تعاقدي. حتى نقول ينزل إطلاقهما على بلد معين. بقي الكلام، الفرع الأخير في هذا البحث يرتبط بصورة سقوط المثل عن المالية. لنفترض غصب لي ماء في الصحراء، والماء في الصحراء له مالية مرتفعة، ثم وجدت الغاصبة على الشاطئ والماء على الشاطئ ماذا؟ لا قيمة له، فذاك استغفر ربه وأراد أن يبرئ ذمته، فالمثل موجود، الماء الذي غصبه في الصحراء شربه انتهى، تلفت العين، ملتفت للصورة العين تلفت، خب الآن هذا المثل موجود، لكن هذا المثل سقط عن المالية، هذا في بعض الأحيان يصير، لا بالعكس يكلفه. قال في لبنان أحيانا في موسم الربيع هذا فاكهة المشمش تعرفونها، العمال حتى يقطفون هذا المشمش عن الشجر يكلف أكثر من بيعه. فيعني أحيانا يتركونه أصلا لا يقطفونه ويقولون من يريد يأتي يأخذ، لأنه قيمة العمال تصبح قيمته أكثر من لو أراد، يعني يقطفونه ثم يبيعونه فلا يؤدي قيمة العمال، أحيانا يؤدي إلى زيادة، فهذا يعطيه ماء على الشاطئ ماذا يفعل به. المهم، فهل تنزل هذه الصورة على صورة التعذر المثل فنلزم الغاصب والضامن بأن يدفع قيمة الماء في المفازة؟ مفازة يعني وين؟ في الصحراء. تذكرون في المختصر ليش تسمى مفازة؟ من باب التفاؤل عند العرب، هي ليست مفازة هي مهلكة، لكن من باب التفاؤل أطلقوا عليها ماذا؟ المفازة، بأنه يتفاءلون لكي يفوزوا فيها، وإلا الصحراء ينبغي أن تسمى مهلكة، فمن باب التفاؤل سميت مفازة.
بالسليم.
نعم.
بالسليم.
أي نعم. المصنف رحمة الله عليه اختار وقوى في هذا الفرح أنه ينزل على صورة تعذر المثل، وحكى عن جماعة نسبة هذا الرأي إلى أصحابنا بل وإلى غيرهم، فيتولد مما قواه فرع آخر، وهو أنه إذا جعلناها من صورة تعذر المثل فالعبرة بقيمة الماء في المفازة أو ماذا؟ تظهر الثمرة فيما لو كان الفاصل مثلا بين المفازة والصحراء، بين المفازة والشاطئ 10 فراسخ، والقيمة في المفازة تساوي 100 درهم، ثم إذا انطلقنا من المفازة نحو الشاطئ تبدأ القيمة بماذا؟ بالتنزل إلى أن تنعدم في الشاطئ. فلو فرضنا في آخر مكان كان للماء قيمة كان يسوى 1 درهم، فهل يدفع قيمة المفازة أو آخر مكان كان للماء قيمة؟ واضح الثمرة وين تظهر؟ قوى المصنف الأول لأن الغصب حصل بالمفازة والمثل مع تلف العين باق في الذمة ولم يسقط من الذمة إلا متى؟ في مكان زوال ماليته، فحينئذ يضمن قيمة العين في مكان إتلافها. وإن كان العلامة قد احتمل في وإن كان الشهيد في الدروس قد احتمل قيمة آخر مكان كان للماء مالية. وعلى المسألة هذه لم يفصل، هو تبتني في الواقع على أن القيمة وصف للمثل أم وصف للعين، الشيء الذي تقدم سابقا. يقول: بقي الكلام في أنه هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة كالماء على الشاطئ إذا أتلفه في مفازة، والجمد في الشتاء إذا أتلفه في الصيف، يعني هو غصب الثلج في الصيف وأتلفه، والآن يريد أن يسلمك إياه متى؟ في الشتاء، لا تحتاج إليه أم لا؟ الأقوى بل المتعين هو الأول، يعني يكون في حكم تعذر المثل. بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب وإلى غيرهم، والمصرح به في محكية التذكرة والإيضاح والدروس قيمة المثل في تلك المفازة، ويحتمل آخر مكان أو زمان سقط المثل فيه عن المالية. انتهى. يختم الأمر السادس بفرع تعذر المثل وانتقلنا إلى القيمة عند المطالبة، فدفع الضامن القيمة وبعد ذلك وجد المثل. واضح هذا الفرع؟ هذا كثير ما يحصل. الآن نسخة من المكاسب غير موجودة، قيمناها دفعت لك القيمة، بعد شهر بعد يوم وجدت النسخة، فهل للمالك أن يطالب بالمثل أم لا؟ يرى المصنف رحمة الله عليه أن المسألة تختلف باختلاف المبنى، وهناك ثلاثة مبان. المبنى الأول أن المثل لا يسقط عن الذمة بالإعواز، وهو الذي اختاره سابقا المصنف رحمة الله عليه. على هذا المبنى ليس للمالك أن يطالب بالمثل بعد وجوده، لأن المثل كان كليا في الذمة، تراضيا على دفع عوضه فبرؤت الذمة. ووجود المثل خارجا ليست من أسباب اشتغال الذمة. واضح الكلام؟ انه قلنا بالإعواز لا يرتفع المثل من الذمة، مثل باق في الذمة، لكن كلي إذا وجد المثل دفعت براءة الذمة. إذا لم يوجد المثل ورضي المالك على أن يأخذ القيمة، بدفع القيمة برؤة الذمة أو لا؟ برؤة. فإذا برؤة الذمة لا معنى لاشتغالها ثانية إلا بسبب، وليس وجود المثل خارجا من أسباب اشتغال الذمة. وهذا نظير ما لو كان المثل موجودا لكن المالك رضي بأخذ القيمة، ألا تبرأ الذمة؟ حتما. واضح الكلام؟ هذا على المبنى الأول. المبنى الثاني أن يقال إنه مع تعذر المثل ومع الإعواز يسقط المثل وتصبح القيمة وصفا للعين المغصوبة، مش للمثل، لا للعين المغصوبة. ما رأيكم هنا؟ من باب أولى أن لا يجوز للمالك المطالبة بالمثل بعد وجوده، إذ مع اشتغال الذمة بالمثل لم نجوز، فكيف إذا زال اشتغالها بالمثل وكانت القيمة وصفا للعين المغصوبة؟ بمعنى أنها بدل عن العين لا عن المثل، فلا وجه لجواز المطالب. هذا على المبنى كم؟ الثاني. يقول لو دفع القيمة في المثلي المتعذر مثله ثم تمكن من المثل، فالظاهر عدم عود المثل في ذمته وفاقا للعلامة ومن تأخر عنه لأن المثل كان دينا في الذمة سقط بأداء عوضه مع التراضي فلا يعود، كما لو تراضيا بعوضه مع وجوده. هذا على أي مبنى؟ على المختار من عدم سقوط المثل عن الذمة بالإعواز. وأما على القول بسقوطه بالإعواز وانقلابه قيميا فهذا يوجد فيه قلنا مبنيان. فإن قلنا بأن المغصوب هو الذي انقلب قيميا فالقيمية وصف للعين لا للمثل عند تعذر مثله، فأولى بالسقوط لأن المدفوع نفس ما في الذمة. وإن قلنا يأتي والحمد لله.
لازم نعرف يوم حجزك شيخ علي حتى نعرف السنة الدراسية متى تنتهي.
ما
كل المباني ليس له
ليش
اللي
كانت
مش
من الناس الموجودة كانت الناس الغامضة أمة قد اشتغلت
في المتن مخبوط فبعد ما أعطاهم قيمة وجدت المتن بعد أن أعطاهم قيمة بلغت المتن وليس له شيء عليك أنت فرغت ذمتك لأنك أدخلت الشيء هي ليش
إذا كان المتن وجده بسعر أرخص من القيمة
فليكن الآن أنا مغافل فرغت ذمتي لأني أدخلت شيء في ذمتك صح؟ فإذا لم أدخل شيء في ذمتك أطالبك بمال
لا هو يقول أن أنت أول ما تبدأ تطلبني بمال هذا مثل موجود أنت يعني يلزمكم
يلزموا على أي شيء ولا أدخل شيء في ذمتي لا وإنما برأ ذمته لا وجه له لذلك لم يتعرض
Thank you.